الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذا اليوم الموافق للسادس والعشرين من شوال لعام 34 و400 ألف، نشرع في كتاب الفتن والملاحم من سنن أبي داود، وهذا هو الدرس 23 بعد 300 والأول من هذا الكتاب. والفتن جمع فتنة، وهي المحنة والفضيحة والعذاب، وتطلق على الاختبار، ثم أطلقت على كل مكروه وآيل إليه كالكفر والإثم والفضيحة والفجور وغير ذلك. والملاحم جمع ملحمة، وهو موضع القتال، إما من اللحم لكثرة لحوم القتلى فيها، أو من لحمة الثوب لاشتباك الناس واختلاطهم فيها، أفاده الشارح. قال: باب ذكر الفتن ودلائلها. وفي السند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. وقبل ذلك، لخطر الفتن وعظيم خطبها، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها ما بطن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسامة: إني أرى مواضع الفتن كمواقع القطر. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من فتن كثيرة: فتنة المال، فتنة الدنيا، فتنة الدجال، فتنة القبر، فتن القتل والقتال، فتن المعاصي والسيئات، فتنة الرجل في أهله وماله وولده، فتنة الكفر، فتنة البدعة، فهي اسم جامع لكل بلاء، نسأل الله السلامة والعافية. وما جاء عن عبد الله بن مسعود أنه أنكر قول القائل: نعوذ بالله من الفتن، قال: قل أعوذ بالله من شر الفتن. الصحيح أن اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بالاستعاذة من جميع الفتن، وكون الفتن تقع على الإنسان ولا بد يستعيذ بالله، والله عز وجل يصرف عنه ما شاء منها أو يخفف عنه بعضها. بعض فتنة تكون كبيرة وبعض فتنة صغيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة: منها صغار ومنها كبار. ومن أشد الفتن أن يكون الإنسان قد فتن بالكفر، وأن يكون قد فتن بالنفاق، ثم يليها الفتن بالبدعة، ثم الفتنة بالمعاصي على حسب درجاتها، كفتنة القتل، فتنة الزنا، فتنة اللواط، فتنة شرب الخمر، فتنة العادة السرية، فتنة المخدرات، فتن تحيط بالإنسان إن لم يسلمه الله لك، إن لم يسلمه الله لك. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، فما ترك شيئا يكون مقام في مقامه ذاك إلا إلى قيام الساعة إلا حدثها، أي من الفتن. حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحابي، وفي نسخة: أصحابه هؤلاء، وإنه لا يكون منه الشيء، فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. اتفق عليه، وأخرجه أحمد. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لقد بثت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعائين، أما أحدهما فقد بثته، وأما الآخر لو أخرجته لقطع هذا البلعوم. قال العلماء: أحاديث الفتن التي فيها تسمية أمراء الجور ونحو ذلك. وهذه الخطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم من بعد صلاة الفجر إلى غروب الشمس، لم يكن يتوقف إلا إذا نزل للصلاة، كما في حديث زيد بن أخطب، وجاء بنحوه عن عمر، وهنا جاء عن حذيفة. وليس في هذا مدخل للصوفية ومن إليهم ممن يدعون، ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، إنما هو غيب أطلعه الله عليه، وإلا فقد قال الله عز وجل مخبرا عن نبيه: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وقال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وفيه أن الناس ينسون إلا ما رحم ربي، فانظر إلى هذه الأحداث التي ألقيت على الصحابة، نسيها الكثير ولم يعني جاء منها الكثير أيضا مفرقا في الأحاديث، أما الحديث ذاك ما جاء مطولا، وإلا ربما جاء في مجلده لو حفظه أحدهم من صبحه إلى مسائه كان في مجلده وأكثر. الآن الذين يفرقون الصوتيات ثلث الساعة أو ربع الساعة، ربما يفرقونها في قريب من 30 صفحة، فكم سيكون ذلك الحديث العظيم؟ لكن لله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، لو كان حفظه تحتاج إليه الأمة لحفظ كما حفظ غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه فصل، إذا تكلم تكلم ثلاثا، لو أراد العاد أن يعده عده. والله عز وجل يقول: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أنبانا ابن فروخ قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي ضعيف قال أخبرني ابن لقبيصة بن دؤيب عن أبيه قال حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه: والله ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوا، والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة إلا إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه 300 فصاعدا إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته. تقدم أنه ضعيف. وفي السند المتصل: حدثنا هارون بن عبد الله الحمال قال أخبرنا أبو داود الحفري ضعيف عن بدر بن عثمان عن عامر عن رجل مبهم ضعيف عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون في هذه الأمة 4 فتن في آخرها الفناء، نسأل الله السلامة والعافية. قال: الأولى يستحل فيها الدم، والثانية يستحل فيها الدم والمال، والثالثة يستحل فيها الدم والمال والفرج، والرابعة الدجال، وكذا أخرجه الطبراني. الحديث ضعيف لكن نسأل الله السلامة والعافية. قال في السند المتصل: حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد الحمصي قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا عبد الله بن سالم قال حدثني العلاء بن عتبة عن عمير بن هاني العنسي قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن، فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل: يا رسول الله ما فتنة الأحلاس؟ قال: هي هرب وحرب، هرب يفر بعضهم من بعض لما بينهم من العداوة، والحرب معروفة ذهاب المال والأهل، ثم فتنة السراء دخانها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي، يعني فتنة النعماء التي تسر الناس من الصحة والرخاء والعافية من البلاء والوباء، ووظيفة إلى السراء لأن السبب في وقوعها ارتكاب المعاصي بسبب كثرة التنعم، أو لأنها تسر العدو. انتهى. دخانها يعني ظهورها وإثارتها، شبهها بالدخان المرتفع. قال: يزعم أنه مني وليس مني. هذا والله مثل الرافضة، يزعمون أنهم من النبي صلى الله عليه وسلم وليسوا من النبي صلى الله عليه وسلم. والباطنية يزعمون أنهم من النبي صلى الله عليه وسلم وليس من النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل بيتي هؤلاء. يزعمون أنهم أولى الناس بي وليس كذلك. إن أولى الناس بالمتقون من كانوا وإن كانوا، هذا في صحيح المسند عن معاذ، وجاء عن عمرو بن العاص في الصحيحين: إن أولياء المتقون. قال: وإنما أولياء المتقون. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، يعني صلح ضعيف، يصطلحون صلح ضعيف ليس بذلك الصلح الذي يدل على قوة السلطان وقوة الأمة. قال: ثم فتنة الدهيماء السواد، الفتنة العظيمة والطامة العمياء، سقرت لتحقيرها، لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، يعني يصيبه من شدتها، إما قتل وإما جراحة وإما فقد أب وإما فقد أخ وإما إصابة عرض وإما إصابة مال إلى غير ذلك. فإذا قيل انقضت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، هذا له شاهد، حتى يصير الناس إلى فسطاطين، هذا في آخر الزمان، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، هذا أيام الدجال، أيام الدجال يخرج على أناس مؤمن كافر، المنافقون يتبعونه ويصبحون من أهل الكفر ظاهرا. فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. هذا الحديث يحسن الشيخ الألباني، وكنا قد ذكرناه في كتابنا تحذير العقال من فتنة المسيح الدجال، إلا أنه ظهر لي أن فيه مجهول. قال المزي: حديث عمير بن هاني العنسي أبي الوليد الدارني عن ابن عمر، أخرجه أبو داود في الفتن عن يحيى بن عثمان بن سعيد الحمصي عن أبي المغيرة عبد القدوس بن حجاج الخولاني عن عبد الله بن سالم عن العلاء بن عتبة عن عمير بن هاني به انتهى، والحديث سكت عنه المنذري ورواه الحاكم وصححه. فيه رجل مجهول. قال رحمه الله: وبالسند المتصل حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد، دخل حديث أحدهما في الآخر. قال: حدثنا أبو عوانة، وفي نسخة: حدثنا مسدد قال: أخبرنا أبو عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن سبيع بن خالد قال: أتيت الكوفة في زمن فتحت تستر أجلب منها بغالا، تستر كانت في فارس، نال المسلمون فيها خيرا، إلا أنهم تأخروا عن صلاة الفجر في ذلك اليوم، فبقوا يتحسرون وهم في قتال. والآن الناس ينامون عن صلاة الفجر لا لشيء، والله ما عنده عذر، لا عند الله ولا عند غير الله عز وجل، ما عنده عذر. تارى يقول نائمه كذاب، لو أراد أن يقوم لقام، أو لو أراد أن ينام من أول الليل كم عساه ينام، يعني لو الرجل نام من بعد العشاء إلى الفجر كم عساه ينام، ما يأتي الفجر إلا وقد قام قبله، وإن كان من أهل الصلاة ربما صلى وتنفل. وأيضا هب أنه نام من منتصف الليل، هناك من المنبهات وهناك من الموقظات وهناك من الأشياء الكثيرة، بل هناك الهمم العظيمة لمن أراد أن يقوم، ولن يستقيم شأن إنسان لا يصلي الفجر مطلقا أو لا يصلي في جماعة، هذا شخص سيء، سيء الحال مع ربه، وسيء الحال في نفسه، وسيء الحال مع أهله وفي جميع شأنه، يصبح خبيث النفس من أصل الحديث، خبيث، والخبيث ما فيه خير لا لنفسه ولا لغيره، عبوس، ضيق الصدر، من أين تأتيه البركات؟ وأن يكون له الحفظ، هذا حاله، يضيع حق الله. والله أن بعضهم ربما ينام عن صلاة الفجر ولا حتى يصيبه شيء من الهم في قلبه، وإذا فاتته لعبة كرة قدم ما رأها ضاق، وصاح، وربما طلق امرأته إذا لم تصحيه لصلاة لهذه اللعبة وهذه الكرة. نعوذ بالله من ضيق الصدور، نعوذ بالله من ضعف الإيمان، نعوذ بالله من ضعف الاستقامة. قال رحمه الله: فدخلت المسجد فإذا صدع من الرجال وإذا رجل جالس. صدع من الرجال هو الرجل الشاب المعتدل، وإذا رجل جالس تعرفه إذا رأيته أنه من رجال أهل الحجاز. قال: قلت: من هذا؟ فتجهمني القوم وقالوا: أما تعرف هذا؟ هذا حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال حذيفة: إن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركه فيجتنبه ويحذره. فأحدق القوم بأبصارهم فقال: إني قد أرى الذي تنكرون، إني قلت: يا رسول الله، أرأيت هذا الخير؟ الإسلام كله خير، الذي أعطانا الله تعالى يكون بعده شر كما كان قبله؟ قال: نعم. يعني لا تظن أن الإسلام إذا قوي ما يأتي بعده ضعف، ولا تظن أن الضعف إذا جاء لا يأتي بعده قوة. وتلك الأيام نداولها بين الناس. قلت: فما العصمة من ذلك؟ قال: السيف، أي تحصل العصمة باستعمال السيف. قال قتيبة في حديثه: فقلت: وهل للسيف يعني من بقية؟ قال: نعم. قال: قلت: ماذا؟ قال: هدنة على دخن، يعني يقع صلح وهدنة بين المتحاربين والمتقاتلين، لكن على دخن، ربما يعني تقع بينهم الحرب في أقرب وقت. قال: قلت: يا رسول الله، ثم ماذا يكون؟ قال: إن كان لله تعالى خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعه، وإلا فمت وأنت عاض بجذل شجرة. هذا يشهد لما في مسلم: وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار. حديثه الصحيح عن حذيفة وعن أبي مسعود وغيره. فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره، لأنه من وقع في ناره كان هو المسلم، وما وقع في جنته كان هو الكافر المؤمن به. قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم هي قيام الساعة. خرجه البخاري ومسلم بنحوه، وهو عند أحمد وبالسند المتصل. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن نصر بن عاصم عن خالد بن خالد اليشكري في هذا الحديث. قال: قلت: بعد السيف. قال: بقية على أقذاء، أي يبقى الناس بقية على فساد قلوبهم، فشبه ذلك الفساد بالأقذاء. وهدنا على دخن، ثم ساق الحديث. قال: وكان قتادة يضعه على الردة التي في زمن أبي بكر على أقذاء، ثم يقول: قدا وهدنة، يقول: صلح على دخن على ضغائن. الله أعلم، هي فتن لا ندري متى تكون، لكن كثيرها يقع، كثيرها ترى دلائله. فانظروا إلى هذا الفقه في حذيفة بن اليمان، في شدة قوة الإيمان وقوة الإسلام، وهو يتخوف وقوع الفتنة، ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسباب السلامة منها والعصمة. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على ما به السلامة. وربما تأتي بعض الأحاديث من أن هناك دعاء على أبواب جهنم، فيكون الإنسان على حذر منهم، احذرهم أكثر من حذرك من النار، لأن هؤلاء سيقذفوك فيها، والحذر منهم سلامة من النار بإذن الله. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال: أخبرنا سليمان يعني بن المغيرة عن حميد عن نصر بن عاصم الليثي قال: أتينا ليشكري في رهط من بني ليث، فقال: من القوم؟ فقلنا: بنو ليث. أتيناك نسألك عن حديث حذيفة فذكر الحديث قال أقبلنا مع أبي موسى قافلين وقالت الدواب بالكوفة قال فسألت أبا موسى أنا وصاحب لي فأذن لي فقد من الكوفة فقلت لصاحبي أنا داخل المسجد فإذا قامت السوق فخرجت إليك قال فدخلت المسجد فإذا فيه حلقة كأنما قطعت رؤوسهم يستمعون حديث رجل قال فقمت عليهم فجاء رجل فقام إلى جنبي قال فقلت من هذا قال أبصري أنت قال قلت نعم قال قد عرفت ولو كنت كوفيا لم تسأل عن هذا قال فدنوت منه فسمعت حذيفة يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر وعرفت أن الخير لن يسبقني فقلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر فقال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه 3 مرات فيه العصمة لكن ليس معنى ذلك ما يذهب إليه الطائفة التي تسمي نفسها بالقرآنية أنك تهجر السنة لا من تعلم كتاب الله تعلم السنة فذكر الحديث قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر قال فتنة وشر قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر خير قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه 3 مرات قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر خير قال هدنة على دخن وجماعة على أقذاء فيها أو فيهم وهذا يقع كثيرا إن لم تصفو قلوب الناس وتنشرح صدورهم بطاعة الله والتزام شرعه قال قلت يا رسول الله الهدنة على الدخن ما هي قال لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر قل أن ترجع القلوب إلى ما كانت عليه قبل إلا أن يشاء الله في رجل يتنازل عن كل ما في نفسه لله هذا هو الوحيد الذي يصفو قلبه وتطمئن فؤاده وأما هذا الذي فقط يتنازل عن شيء في نفسه أو من باب أنه عجز عن الانتقام أو من باب أن الانتصار سيؤدي إلى ما هو أعظم مما هو فيه من الحال هذا يبقى قلبه معرضا لأي فتنة تهب عليه وإذا به يستقبلها لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه نسأل الله السلامة والعافية صلى الله أن يطهر قلوبنا لا سيما على الذين آمنوا والله المستعان قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر قال فتنة عمياء صماء يعني يعمى فيها الناس عن الحق ويصم أهلها عن سماع النصيحة والتوجيه عليها دعاة على أبواب جهنم علماء سوء علماء ضلالة فإن تمت يا حذيفة وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم خرجه أحمد يعني شبه التمسك بالسنة والبعد عن الفتنة كرجل عاض على أصل شجرة قال رحمه الله وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا أبو التياح عن صخر بن بدر العجلي عن سبيع بن خالد بهذا الحديث عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد يومئذ خليفة فهرب حتى تموت فإن تمت وأنت عاض وقال في آخره قال قلت فما يكون بعد ذلك قال لو أن رجلا نتج فرسا لم تنتج حتى تقوم الساعة يعني بعد هذا الشر ما هو إلا قيام الساعة ثم يولد ولد الفرس ولا يركب لأجل الفتن أو لقرب الزمن حتى تقوم الساعة قيل المراد به زمن عيسى عليه السلام فلا يركب المهر لعدم احتياج الناس إليه فيه إلى محاربة بعضهم بعضا أو المراد أن بعد خروج الدجال لا يكون زمان طويل حتى تقوم الساعة قال رحمه الله بسند متصل حدثنا مسدد قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا أعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بايع إماما فأعطاه صفقة يده لأنهم يتبايعون مع المصافحة وثمرت قلبه كناية عن الأخلاص في العهد فليطعه ما استطاع اتقوا الله ما استطعتم فإن جاء آخر ينازعه إمام آخر يطلب الإمامة وخارجي آخر يطلب إقالة للأول فاضربوا رقبة الآخر إذا استطعتم أما إذا عجزوا فالله المستعان قال قلت أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته أذناي ووعاه قلبي قلت هذا ابن عمك معاوية رضي الله عنه يأمرنا أن نفعل ونفعل. قال أطيعه في طاعة الله وأعصيه في معصية الله، لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. حديث أخرجه مسلم مطولا، وهو عند النسائي مطولا، وابن ماجه مطولا، وأخرجه أحمد. قال أبو سند المتصل حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده. اتفق عليه وأخرجه الترمذي وابن ماجه بلفظ عن زينب بنت جحش. وأخرجه أحمد قال رحمه الله. قال أبو داود حدثت، يعني هذا منقطع، عن ابن وهب قال أخبرنا جرير بن حازم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح. المسالح جمع المسلح، والمسلح القوم الذين يحفظون الثغور من العدو، وسموا مسلح لأنهم يكونون في ذوي سلاح أو لأنهم يسكنون المسلح وهي الثغر والمرقب يكون فيه أقوام يرقبون العدو لئلا يطرقهم على غفلة، فإذا رأوها أعلموا أصحابهم ليتأهبوا لها انتهى. يعني معناها أن العدو يقرب من المدينة حتى يصل إلى منطقة قريبة جدا يقال لها سلاح. الله المستعان، هكذا يضعف أهل الإسلام. وفيه كما ترى لم يتصل هذا ضعيف. قال أبو سند المتصل حدثنا أحمد بن صالح عن عنبسة عن يونس عن الزهري قال وسلاح قريب من خيبر. هذا دليل على أن الدولة الإسلامية قد حوصرت وضعفت، أو أنهم بغاة حاصروا البلاد وأضعفوها. قال رحمه الله أبو سند المتصل حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى زوالي الأرض، أو قال إن ربي زوالي الأرض فرأيت، وفي نسخة فأريت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوالي منها. يعني سبحان الله ملك الأمة صار شرقا وغربا لأنها زويت شرقا وغربا لم تزو شمالا وجنوبا، ومع ذلك حصل خير. وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الأحمر كنز الروم والأبيض كنز فارس. وإني سألت ربي تعالى لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، يعني قحط شديد على جميع الأمة أو مرض شديد على جميع الأمة أو حالة شديدة على جميع الأمة، ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، عدو من المشركين يجتمع عليهم جميعا. وإن ربي قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، ولا أهلكهم بسنة عامة، ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. وهذا والله نراه، كم يجتمعون على أهل الإسلام ويأبى الله إلا أن ينصر المسلمين ويثبتهم ويعينهم، لكن وقعت العداوة بينهم. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، وقال بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا، وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين علماء السوء علماء الضلالة. ووضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، فعلا وضع في عثمان بن عفان وما بعده إلا الفتن والقتل والقتال. ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، دليل على وقوع الشرك في الأمة خلافا لما زعمته الصوفية. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش يأس في ذلك الزمن لما رأى قوة المسلمين. أما الآن قد عاد الناس إلى الإشراك، يشركون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمع أحدهم وهو يقول يا محمد اشفع لي، يا محمد اغفر لي، ايش هذا؟ توحيد؟ دعا النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله توحيد ولا شرك؟ شرك. يشركون عند قبر هود، عند قبر العيدروس، عند قبر الهود الهادي، عند قبر البدوي، عند قبر الدسوقي، عند قبر الجبرتي، عند قبر المساواة، عند قبر ابن علوان، عند قبر كم نسمي من القبور في اليمن فضلا عن السودان ومصر إيران والعراق والشام والهند والسند والمغرب الأقصى والأوسط، كم نسمي من القبور التي تعبد من دون الله؟ ثم يأتي واحد يقول لك ما هناك شرك في بلاد المسلمين، هناك شرك وثنية، هناك شرك أعظم من شرك أبي لهب وشرك أبي جهل، والله أن هناك شرك أعظم من شركه في جزيرة العرب وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرك النخاولة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرك الباطنية في نجران، شرك الباطنية في الأحساء، شرك الباطنية في حراز، في صنعاء، في جبلة، في كذلك العدين، شرك الرافضة في اليمن والعراق، شرك الجعفرية والإثنى عشرية في إيران حتى لا تكاد ترى موحدا إلا أن يكون مستخفيا، شرك التيجانية، شرك القادرية، شرك كم نسمي من الفرق التي بعض شركها أعظم من شرك أبي لهب وأبي جهل ومن إليهم. أولئك كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، ويشركون في الألوهية يصرفونها لغير الله. وهؤلاء ربما دعوا، هؤلاء دعوا المقبورين لشفاء مريضهم، لرد غائبهم، لرفع حاجاتهم، لقضاء ديونهم، لإعطائهم الولد، يعتقدون أنهم يحيون ويميتون من دون الله. مسطر في كتاب كرامات الأولياء لليافعي الذي ينقل عنه النبهاني في كرامات الأولياء، مسطر بمداد أقلامهم وبشهادة أنفسهم. اذهب إلى تريم، إذا أنت من أصحاب الإنصاف اذهب إلى تريم، واذهب إلى ما تسمى بالحاوي، أول ما تدخل ترى على باب المقبرة لوحة في القبر يقول لك سلني ما تريد أقضي لك الحاجات، ونحو هذا الكلام إلى غير ذلك، يقول لك ما في شرك في جزيرة العرب. هذا كلام من لا يفقه، كلام إما رجل جاهل لا يفقه، وإما رجل عابد قبر، عابد وثن، قد تغلق الشرك إلى قلبه وإلى جميع هواه. قال: وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30، هؤلاء أشهر الكذابين، وإلا كم لك من كذابين في العالم، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا رسول. ما يأتي واحد يقول أنا رسول أو نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم كالقادياني فمن إليهم، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق، هذا في الصحيح. قال ابن عيسى: ظاهرين ثم اتفق لا يضرهم من خالفهم ممن هو عدو لهذه الطائفة، أو خذلهم ممن هو داخل هذه الطائفة ولا يكون صادقا معهم، حتى يأتي أمر الله. أخرجه مسلم: وأمر الله هو الريح التي تقبض أرواح الموحدين وتبقي الكافرين، عليهم تقوم الساعة. وأخرجه الترمذي مختصرا، ابن ماجه وأحمد والدارمي مختصرا، وبسند المتصل: حدثنا محمد بن عوف الطائي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبي قال ابن عوف، فقرأته في أصل إسماعيل، قال حدثني ضمضم عن شريح عن أبي مالك عن الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أجاركم من 3 خلال: ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وألا تجتمعوا على ضلالة. محمد لم يسم من أبيه، يعني رجل مجهول، ومع ذلك لبعضه شواهد: تجتمعوا على ضلالة، في مستدرك الحاكم على ابن عباس: لا تجتمع أمتي على ضلالة. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن ربيع بن حراش عن البراء بن ناجي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدور، وفي نسخة يدور رحى الإسلام بـ5، وفي نسخة لـ35 أو 36 أو 37 أي سنة، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم 70 عاما. قال: قلت: أما ما بقي أم إما بقي أو مما مضى؟ قال: مما مضى. أخرجه أحمد. قال أبو داود: من قال خراش فقد أخطأ. وهذا إشارة إلى قوة الإسلام في زمن الخلفاء الراشدين وفي زمن بني أمية. نكمل الباب. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عن بس قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال أنبأنا أبا هريرة قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان، يعني يقرب الساعة، وأيضا الأيام تقصر كما جاء في بعض الأحاديث، حتى يكون اليوم كساعة والأسبوع كيوم والشهر كأسبوع والسنة كشهر. يتقارب الزمان وينقص العلم، يقبض العلم كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو وغيره. وتظهر الفتن المحن والبلايا والرزايا التي بين الناس، ويلقى الشح البخل والحرص على المال حتى يأخذه من حلال أو من حرام، ويكثر الهرج القتل. قيل: يا رسول الله أيته، وفي نسخة إيه وفي نسخة أيم هو؟ قال: القتل القتل. اتفق عليه، وأخرجه ابن ماجه وأحمد، وله شواهد. نسأل الله السلامة والعافية من الفتن. وأصل الفتن أصلا لو جئنا للواقع أن رفع العلم وظهور الجهل هو سبب كل فتنة، سواء العلم بمعنى الجهل أو الجهل بعدم العلم بالعلم، عدم العمل بالعلم، هذا هو الجهل بعدم العمل بالعلم. فإن معصية الله عز وجل لا تكون إلا بجهل، ما أحد يعصي الله إلا وهو جاهل، لكن جاهل بالمرة وهذا قد يعذر بجهله، وجاهل بمعنى طائش متجاوز لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعذر إلا أن يتوب توبة نصوحة، والحمد لله.